الرئيس في اتصاله بالسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب. وسيد الرئيس يتقدم باسم شعب مصر بخالص عزائه في شهداء الشعب الفلسطيني.
مشاهدينا الكرام، هذا يعني قرارات الدكتور بورسي على لسان المتحدث الرسمي الدكتور ياسر علي. رؤية تعليق استاذ عصام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. الحقيقة أن الحرب على غزة هي في مجملها طبعا استمرار للحروب المتصلة التي تعلنها إسرائيل، ليس فقط هذه المرة على غزة، ليس فقط على حماس، وليس فقط على المقاومة، ولكنها إعلان حرب على ثورات الربيع العربي كما يقولون. الآن إسرائيل لها أهداف،
أو نقول اختبار.
نعم نعم،
يعني مش هنقول إعلان حرب. نعم. يعني لهذا نعم. التصعيد يعني والاختبار. نعم. للثورات الربيع العربي أو لرؤساء المنتخبين الذين أتوا يعني.
نعم، نستطيع أن نقول زي ما حضرتك قلت كده أنها رسالة موجهة لهذه الثورات العربية، سواء في تونس، سواء في مصر، سواء في غيرها، في ليبيا. الحقيقة أن كان المقصود بها، والرسالة موجهة إلى مصر بالتحديد، ومفاد الرسالة أن الوضع كما هو، وأنه لا يمكن أن يحدث هناك تغيير، وأن ما حدث من تغيير وأن هذه الثورات التي جاءت برؤساء منتخبين وحكومات منتخبة لا يمكن أن تؤثر، وأن يد إسرائيل طولة تستطيع أن تصل إلى أي مكان في العالم العربي. هذه هي الرسالة الأولى، وخصوصا أن هذا تزامن أن كان هناك هدنة، وكانت هذه الهدنة برعاية المخابرات المصرية على ألا تتم هناك أي عمليات اغتيالات، ولا يتم أي نوع من أنواع توجيه ضربات لغزة،
أو الاعتداء على الغزاوي.
نعم نعم. فكان هذا هو الإطار لإحراج القيادة المصرية، وخصوصا أن هناك محمد تشابك كبير جدا بين الوضع الداخلي والوضع الخارجي. يعني رئيس الشباك في الفترة الأخيرة، رئيس الشباك السابق، بيقول إن إحنا وضعنا الكثير من العراقيل للدكتور محمد مرسي داخل مصر لكي يكون هناك نوع من الانشغال دائما بالداخل المصري، المشكلة اللي حصل في الجمعية التأسيسية، المشاكل الاقتصادية، بعض الحركات وبعض
الإرهابيين في سيناء.
بالضبط، هذا موضوع، وهذا أيضا موضوع ربما يكون متصل اتصال مباشر باغتيال القائد الكبير في كتائب عز الدين القسام أحمد الجعبري.
نعم.
لأن أحمد الجعبري ربما هو كان حلقة الوصل بين مصر وبين حماس التي تبين والتي توضح كثير جدا من الأسرار التي تتم في سيناء. طبعا حماس ومن خلال خبراتها الكبيرة جدا في التعامل مع العدو الصهيوني لديها خبرات عن تكتيكاته، عن طرقه، عن كيفية استخدام بعض الجماعات الجهادية حتى ولو من طرف خفي. يعني ليس شرطا أن تكون العلاقة مباشرة بين الجماعة الجهادية وبين الموساد، لكن ربما يكون هناك علاقة من خلال طرف خفي
أو مصالح. يعني نقول تلقي مصالح.
نعم، لكن لكن هذه إشارة من إسرائيل أن هذه الثورات العربية لم تفعل شيء، ولا بد أن يعرف الجميع أن الإسرائيلية طولة، وأن العناية الأمريكية والعناية الأوروبية تحوط بها، وأنه لا يمكن أن يتغير شيء. لكن هذا الموضوع الحقيقة هو في هذه اللحظة الحاسمة هو على المحك، وثبت خطأ هذا، حتى أنهم اعترفوا بعد ذلك بأن هناك خطأ كبير تم في هذه العملية، وأن إسرائيل معلوماتها الاستخباراتية الضئيلة جدا عن حماس، وعدم تقديرها لردة الفعل المصري، ردة الفعل المصري من الدكتور مرسي الحقيقة كانت رد فعل مقبول.
يعني ترى أن مصر نجحت في يعني معالجة القضية والرد عليها إلى الآن؟
أعتقد أن الشعب المصري في هذه الفترة، شعب الدكتور مرسي، زادت بعد هذه القرارات. سحب السفير تم بعد حوالي ساعتين مباشرة بعد هذه العملية الجبانة التي قامت بها طائرات العدو الصهيوني. هذه الجراءة في اتخاذ هذا القرار، ليس استدعاء سفير للتشاور، لكن مباشرة سحب السفير ثم
طرد السفير. يعني إعلان حرب.
هو يعني العلاقات المصرية الصهيونية الحقيقة بتحكمها اعتبارات كثيرة جدا، وبيعتبرها يعني أحد التابوهات أو أحد المحرمات في العلاقة الدولية، وأمريكا لا ترضى أبدا أن يكون هناك يعني تدهور لهذه العلاقات بين مصر وإسرائيل بالدرجة التي تصل بنا إلى الحرب، لأن الحرب معناها يا أستاذ محمد إعادة تنظيم وإعادة يعني العلاقات نفسها والتشابكات الاقتصادية
تغير في خريطة المنطقة،
تغير كبير جدا في ظل متغير خطير جدا.
بس هو في
لا بس أضيف إليك المتغير بس اللي هيحصل دلوقتي. أمريكا الآن تعاني من أزمة مالية طويلة، أمريكا الآن على وشك أن تقلص مصاريفها الخارجية ب 385 مليار، أن تبقي فقط قوات، بعض هذه القوات موجودة في آسيا حيث منابع النفط اللي موجودة، فبالتالي لا تريد أن تفتح عليها جبهة جديدة، وخصوصا أن هذه الجبهة تكون مع مصر أكبر دولة عربية ليها اعتبارها الديموغرافي، ليها اعتبارها السياسي، اعتبارها التاريخي، اعتبارها الجغرافي. قيادة جديدة، هذه القيادة لها دعم شعبي، دعم شعبي غير محدود. هذه القرارات اللي اتخذها الدكتور مرسي وضعت مصر على بداية الطريق الصحيح. حضرتك بتكلمني عن العلاقات المصرية الخارجية، أول حاجة في العلاقات المصرية، في العلاقات المصرية الخارجية، في البرنامج بتاع الدكتور مرسي استعادة دور مصر الإقليمي والعربي والريادي مصريا وإفريقيا وعربيا وعالميا. وهذا ما تم.
نشوف تقرير مشاهدينا الكرام عن العدوان على غزة واغتيال القائد أحمد الجعبري، من خلاله أيضا يعني نرى تغيرا في السياسة المصرية.
إنها حرب لم تسعى إليها حماس ولا العرب ممن أعلنوا مساندتهم لها منذ اليوم الأول للعدوان. الجميع كان يعرف من بدأ بالعدوان هذه المرة. استهدف الكيان الصهيوني القائد العسكري البارز في حركة حماس أحمد الجعبري في عملية اغتيال بث شريطها المصور للعالم. الجعبري هو مهندس عملية اختطاف الجندي الصهيوني جلعاد شاليت الذي نجحت حماس في مبادلته بعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. والجعبري هو أكبر مسؤول من حماس ينجح الكيان الصهيوني في اغتياله منذ الاجتياح الإسرائيلي لغزة منذ 4 سنوات. المقاومة ردت على اغتيال الجعبري بوابل من صواريخ المقاومة التي فاجأت الكيان المحتل بقدرته على الوصول إلى قلب تل أبيب بعدما نجح بعضها في تجاوز القبة الحديدية. ويقول المحللون إنها المرة الأولى التي تستخدم فيها حماس صواريخ بهذه القوة، فضلا عن أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها تل أبيب لاعتداء منذ عام 91. الكيان الصهيوني الذي كثف غاراته الجوية على قطاع غزة لم يفاجئ بصواريخ المقاومة فحسب، بل فوجئ أيضا برد الفعل العربي الذي جاءت مصر على رأسه بإعلانها الدعم المطلق لغزة ضد الهجمات الصهيونية عليها. الإعلان جاء على لسان الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الذي قال إن مصير غزة من مصير مصر وأن مصر لن تتخلى عن غزة.
لا بد وأن يقف هذا العدوان وأن لا يتكرر، و السلام والأمن في المنطقة يتحقق للجميع بعدم العدوان، عدم ارتكاب مثل هذه الأفعال بالقتل وإراقة الدماء.
تصريحات الرئيس المصري ترجمت على الواقع في زيارة قام بها وفد مصري رفيع المستوى يرأس رئيس الوزراء الذي تفقد الأوضاع في القطاع المنكوب واطلع على أحوال سكان القطاع المعيشية والمصابين في المستشفيات. وعلى مدار 3 أيام هدد الكيان الصهيوني باجتياح بري للقطاع، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، فالعدوان اقتصر على غارات صباحية ومسائية أوقع حتى الآن ما يقرب من 40 شهيدا وعشرات المصابين أغلبهم من النساء والأطفال. ولعل التصعيد الذي قامت به المقاومة بشكل لم يتوقعه الكيان الصهيوني وكذا المواقف العربية المساندة لغزة جعلتهم يراجعون موقفهم من تصعيد العدوان. إنها المرة الأولى التي يستطيع المراقبون الحديث عن دعم عربي يستطيع أن يصل إلى أبعد مدى يقابله تردد إسرائيلي أصبح يفكر كثيرا قبل أن يقدم على التصعيد.
شاهدنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير، ربما أوضح أو فهم من خلال هذا التقرير أن هناك تغير جذري في السياسة المصرية يعني عما سبق. يعني ده يجرنا إلى سؤال، يعني السياسة المصرية في عهد المخلوع كيف كانت؟ بس قبل هذا السؤال يعني ورد إلى ذهني ونحن في الجامعة كنا نقول السادات باع القضية بمعاهدة السلام. ليه؟ لأن كارتر يعني الرئيس الأمريكي في حينها حينما تمت معاهدة السلام في 79 قال الآن ضمنت حياد أكبر قوة في المنطقة ضد إسرائيل. كان هذا يردده الإخوان ويردده الجماعة الإسلامية والجهاد وكل الفصائل الإسلامية. ما الذي تغير في المعادلة؟
الذي تغير في المعادلة هو أن هناك رئيس منتخب. هذا الرئيس المنتخب أيضا من جماعة الإخوان المسلمين المعروف بدورها الكبير جدا ضد الكيان الصهيوني. يعني حضرتك تعلم والسادة المشاهدين جميعا يعلمون أن 7 جيوش عربية كانت موجودة سنة 48 وهذه 7 جيوش لم تحرك ساكنا، وأن كتائب الإخوان هي التي كانت تتحرك وهي التي كانت تثير الفزع والرعب عند الصهاينة في ذلك الوقت. الحقيقة أن السياسة العربية في عهد الرئيس السابق الرئيس حسني مبارك كانت سياسة دولة كانت مصر كانت بتقوم بدور للأسف الشديد يؤسفني أن أقول هذا على بلدي التي أحبها كثيرا أنها كانت تقوم بدور الدولة الوظيفية بمعنى أنها كانت تقوم تستطيع أن تقوم بالأعمال ربما أحيانا الأعمال القذرة التي تستطيع أمريكا والولايات المتحدة وإسرائيل أن تقوم بها. وكان معروف أن الرضا الأمريكي يمر عبر البوابة الصهيونية وهذا أمر يعني الحياة وضع رؤوسنا في التراب. يعني لما كنا نذهب باسم محمد حضرتك تعلم هذا يمكن أكثر مني إلى الدول العربية كنا نعير بهذا وأننا زي السياسة الأمريكية وأننا نرضي إسرائيل لكي تقبل أمريكا ونقبل هذا. حتى أن الدكتور مصطفى الفقي وهو كان فترة من الفترات مستشار رئيس مبارك للشؤون السياسية وكان يعني أحد يعني منظري هذا التيار والحزب
أو هذا العصر
نعم يعني كان يقول أن الرئيس المصري لا يأتي إلا برغبة أمريكية وموافقة إسرائيلية. هذا الكلام نشر ولم يتم نفيه وهذا الكلام يعني إلى حد كبير
معروف. وكما أقول بالتوريث
أنا يعني لا أريد أن أقول لك أسرار عندما ترى مثلا إن, 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 إن في بعض الكتب اللي صدرت في أمريكا وتتكلم عن خطة الهجوم في حرب العراق في غزو العراق بيتحدث الكاتب عن إن معلومة إن لدى العراق معامل أسلحة بيولوجية متنقلة خرجت من مصر وذهب بها جمال مبارك إلى في الوقت ده للرئيس الفرنسي ثم ذهب بها مباشرة إلى بوش وقيل هذا وأمريكا بنت معلوماتها الاستخباراتية على هذا الموضوع. يعني ببساطة شديدة جدا أمريكا كان لها أربع عناصر بشرية فقط في العراق في بغداد أربع عناصر استخبارات. هذا أمر مذهل يعني أمر قليل جدا يكون لديك أربع عناصر فقط ولكن هذه المعلومة خرجت من للأسف الشديد من مصر وحملها جمال مبارك وأمريكا استندت عليها كبير جدا. الكلام ده في كتاب اسمه خطة الهجوم لكاتب أمريكي شهير بس الكلام ده بقى له حوالي 4-5 سنين. هذا الكلام مسجل يعني ممكن أجيب لحضرتك هذا الكلام. في الفترة دي تم نقل هذه المعلومة وأمريكا وجورج تينت رئيس المخابرات وراحت كونداليزا رايس وراحوا إلى مجلس الأمن وراحوا الأمم المتحدة وبدأوا يعرضوا صور. هذه الصور بتجيب شحنات وتتنقل لكن المعلومة الأساسية التي بني عليها ضرب العراق كانت أن لديه معامل بيولوجية متنقلة. هذه المعلومة خرجت من مصر فقط لإرضاء السيد الأمريكي ولإرضاء إسرائيل ولكي ترضى عن مشروع التوريث الذي كان مزمع.
هذا كلام ممكن صام للاستهلاك يعني أمريكا لا تحتاج إلى المخابرات المصرية فهي لا يدخل لك CIA.
أنا أقول لحضرتك
يعني لا تحتاج إلى مبرر لهذا تنفيذ مشروعها يعني.
محمد برضو إحنا عندنا للأسف الشديد يعني إحنا كمصريين وبفعل يعني الإعلام اللي موجود وسطوة الإعلام الغربي نعتقد أن أمريكا هي الفاعل يعني الذي لا نستطيع أن نسائله ولا
هي لا شك أن CIA أقوى تماما من أي مخابرات العالم.
ليس هناك مشكلة لكن هذه CIA لم تستطع أن يكون لها عناصر استخباراتي. يعني جورج تينت عندما جاء بوش ويقول له جورج تينت كان رئيس المخابرات يقول له ليس لدى العراق أسلحة نووية بيولوجيا. وأسلحة بيولوجية وكذا وكذا فينظر إليه بوش في هذه اللحظة من الغضب ويقول له كيف تقول هذا فيسكت يقول لا نحن يعني سنتصرف. فهذه المعلومة كانت بالنسبة لهم
باقي السياق اللي هو السياسة الخارجية.
السياسة الخارجية في
انفصال السودان كان في
انفصال السودان الموقف مثلا من الحرب على العراق يعني مصر يعني هناك كلام كثير وهذه ليست أسرار. كانت تخرج الطائرات للأسف الشديد من بعض المطارات في مصر كانت تضرب العراق سمح بالقناة السويس أن تستخدم كمجرى ملاحي لمرور السفن العملاقة التي تضرب العراق رغم أننا بيننا وبين العراق كدولة عربية
شقيقة. نفس المنطق بيحدث الآن السفن بتخرج من أيام المجلس العسكري كانت بتخرج لتروح لسوريا عشان يصبحوا إخوان.
لا هو فكرة أيام المجلس العسكري بس عشان الأمر يبقى واضح ما كانش يعني فكرة الثورة يعني خدت بالك حتى منعت السفنتين وحدث عليهم مشكلة
لا
كبيرة يعني جدا
حصل عليهم دائما ما تمر السفن.
أيضا المجلس العسكري كان في جزء من سياسته هو امتداد لسياسة النظام السابق لأنه هو كان جزء من هذا النظام السابق. يعني لابد أن نعترف أن المجلس العسكري أيا كان رأينا فيه هو كان امتداد لأنه هو كان اليد اليمنى لهذا النظام. وعلى فكرة يعني أحد الأشياء المهمة جدا في مسألة الثورة أن المجلس العسكري لم يكن يريد جمال مبارك رئيسا ولذلك كانت سياسته التي يريد أن ينتهجها إذا نعزل جمال مبارك فليبقى مبارك لفترة ما ثم بعد ذلك يرحل ويأتي أيضا قائد من المؤسسة العسكرية. وكان هناك تلميع يعني حضرتك تتذكر زيارة المشير في القاهرة ومشيه في الشوارع ببدلة مدنية
لكن مقدمات يعني.
طبعا كان هذا وكان هناك يعني أمور أخرى ثم بعد ذلك رأوا أن يكون عمر سليمان هو الرئيس الذي يأتي بهذه الخلفية ثم بعد ذلك قيل نضحي بعمر سليمان مقابل تضحية بخيرة الشاطر وبحازم صلاح أبو إسماعيل وليأتي أحمد شفيق وبذلت جهود جبارة. يعني انتصار الدكتور بورسي الحقيقة هو انتصار معجزة يعني أن ينتصر الدكتور مرسي أو أن ينتصر الإخوان أو ينتصر الثورة بمعنى أصح، يعني بمعنى أدق، أن تنتصر الثورة في هذه المعركة التي جيشت فيها مخابرات عربية ومخابرات صهيونية ومخابرات أمريكية وجزء كبير جدا من المخابرات المصرية، الحكومة، الدولة العميقة، رجال الأعمال، الإعلام، كل هذه الأمور، الحكومة اللي كانت موجودة، التزوير اللي كان موجود، اعتماد على بعض القضاء في أعلى المستويات لمحاولة التمويه وعدم إعطاء معلومات كافية. وحضرتك تعلم أن كان في بعض هذه الكشوف كان فيها ناس من الشرطة وناس من الجيش كانوا مقيدين وأدلوا بأصواتهم. كل هذا وينجح الدكتور مرسي فهذا كان بمثابة معجزة وانتصار العناية الإلهية تدخلت فيه. لابد أن نعترف أن العناية الإلهية تحوط هذه الثورة، وكلما دخلت هذه الثورة في عنق الزجاجة هي التي بفضل الله سبحانه وتعالى تقول. عودة إلى السياسة المصرية، سياسة دولة وظيفية الخارجية المصرية، إن كانت دولة وظيفية تقوم بما يملى عليها. حتى في 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 الملف الفلسطيني، الملف الفلسطيني كان مسؤول عنه وزير المخابرات أو رئيس المخابرات عمر سليمان، وكان في شيء يعني كان هناك شدة القسوة على حماس. وهو في سنة 2008، أنا بس عايز أعيد حضرتك للمشهد في آخر 2008 وبداية 2009 وعملية الرصاص المصبوب، لما ترى إن هو كان بيقول دعوهم يقتلوهم، دعوهم يأدبوهم، دعوهم كذا، عمر سليمان كان هذا هو الموقف. أغلقت الحدود،
بس في سيناريو آخر، قيل السيناريو الآخر أن إسرائيل حينما دخلت ضربت الجوازات، ضربت الحل المدنية، كانت عايزة تفتح المعابر، طلع حسن نصر الله الأفاق ده قاعد يستسير الشعب المصري ويشتم في مبارك على أساس يفتح المعابر، يجوا الغزاويين ياخدوا سيناء تنتهي القضية.
فكرة.
احنا خايفين، أنا بس سؤال، التخوف في مصر الآن وأصوات معارضة كثيرة خايفة من السيناريو اللي حصل في 2009 اللي مبارك قفل المعبر قال أن موتهم في مكانهم أمن قومي لهم وليس لمصر.
هو هذه المسألة في 2007 لما أزيل الحاجز
2007
لا 2007 الاجتياح تم في 2007 اللي هو خروج عهد الصور وعدوا الناحيات، عدى أكثر من 750,000 واحد. الغريب يا أستاذ محمد إن الناس دي عادوا واحد واحد 750,000. أنا أضرب لك مثال يعني طازة جدا، يعني مثال قريب جدا، لما فتح المعبر دلوقتي معمول، عدد الداخلين إلى غزة أكبر من عدد الخارجين منها. هذا الشعب يؤمن أن قدراته وأن حياته وأن... إذا أردت حضرتك معك الدكتور مروان أبو راس أفتكر امبارح لما تيجي تتكلم مع الدكتور مروان أبو راس يقول لك كيف يتم تنشئة الشباب في غزة، الشباب اللي بيحفظ القرآن في شهرين 20,000 و30,000 و40,000، هؤلاء اللي بيكتبوا أسمائهم في قوائم للاستشهاد، واللي بيتخانقوا وبيتعاركوا وبيتحاربوا مع بعض على مين أن يتم استشهاده أولا، اللي بيضع حوالين هذا الشعب الذي نعم هذا الشعب الذي يقدم قادته وقودا لهذه المعركة ويقتل القائد أحمد الجعبري ويشعر أنه لم يحدث شيء. هذا يذكرنا بعهد الصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء لن يتركوا وطنهم، لن يجدوا بديل، يستطيعون أن يذهبوا إلى أي مكان، ليه سينا يعني، يستطيعون أن يروحوا أي مكان ويأخذوا كل الامتيازات اللي عزم. وأمريكا وإسرائيل موافقة على هذا والغرب يستطيع أن يدفع له، لكن هذه مسألة أمن قومي لهم ولنا. إسرائيل إن استطاعت أن تنتصر على حماس، والحمد لله قوة الردع بتاعت حماس الآن تردعها عن هذا، هتفضل بقى قدامها مصر وقدامها سيناء وأغراضها وأطماعها هتبقى موجودة في هذه المنطقة. نحن بمساعدتنا لأهل غزة، بمساعدتنا لأهل فلسطين، بمساعدتنا للحماس والمقاومة، نحن نحمي أمننا القومي الذي يبدأ من العراق. الذي يبدأ من العراق، يعني مثلا رئيس الوزراء العراقي كان يطالب باستخدام سلاح النفط. رئيس الوزراء العراقي المدعوم من إيران هو يريد اختلاق مشكلة مع إسرائيل، لكنه لا يريد أن يساعد الفلسطينيين، ليس هذا هو التوجه الذي يريد.
هو يريد أن نقوم بحرب بالوكالة لصالح إيران.
بالضبط.
حرب مصر تقوم بحرب الوكالة مع إسرائيل لخدمة إيران ومشروع إضعاف مصر لصالح قوة إيران، وأمريكا تريد هذا أيضا.
وأمريكا نعم، لكن أنا يعني أحب أطمن حضرتك بس أن الفلسطينيين يتمسكون بهذا الوطن أكثر من أي شيء.
يعني هل تعتقد أن هذه السياسة المتخاذلة؟
تكلمتني عن السداد بس.
يعني هنرجع لها يعني بس السياسة المتخاذلة دي في قيام الثورة كانت سبب في قيام الثورة؟
طبعاً. طبعا يعني انا بقول لحضرتك انا مثلا في سنة 2007 كنت موجود في السعودية وأدي مناسك الحج، تجد المقابلة من اخواننا السعوديين هناك والحديث اليوم، الحديث احيانا الى بعض الجزائريين، وقابلت بعض الناس من الحركة الاسلامية من فلسطين، وهم يقدرون بالمناسبة يعني دور مصر بأي شكل، ويميزون اخواننا في حماس واخواننا في قطاع غزة يميزون بين السياسة اللي كانت موجودة في عهد المخلوع وبين السياسة الشعبية ورغبتنا. انا يعني اذكر موقف انني لم اتمالك نفسي ولا احدث احد الاخوة الفلسطينيين والدموع ظرفت من عيني، لاني فعلا كنت حاسس ان احنا لا نستطيع ان نقدم لهم شيء. انت ترى ان ردة الفعل الشعبية المرة دي لم تكن قوية كما كنا نتوقع، لماذا؟ لان الناس استشعرت أن الحكومة وأن الرئاسة وإحنا خد بال حضرتك
يعني بتؤدي الدور الذي هم يريدونه
طبعا وتعبر عنهم بل إنها سبق هذا الاتجاه يعني كل المطلوب هي عملته. وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك الحقيقة خطيرة جدا يا أستاذ محمد برضو البعض لم يلتفت إليها، تصريحات الرئيس الدكتور محمد مرسي يوم الجمعة كانت أقوى من صاحب السفير. ليه؟ لأنه قال حاجتين غاية في الأهمية، قال أننا لن نترك غزة ولن نتخلى عنها، والحاجة الثانية إنه هو أشار إلى ارتباط هذا، ما حدش يمكن خد باله من المحللين السياسيين لهذا الموضوع لما قال أنني لا أريد أن أجري أي إجراءات استثنائية، لكن إذا اضطررت إلى هذا ومصلحة البلد في هذا سأضطر. هو كان يوجه حديثه إلى أولئك الذين يريدون أن يعطلوا كل شيء في مصر حتى تستطيع إسرائيل أن تنفرد بالفلسطينيين وأن تؤثر عليهم وأن تجتاح غزة وأن تقيم. عارف حضرتك في 2008 رغم أن الضربة كانت قاسية ورغم أن مات أكثر من حوالي 1400 أو استشهد يعني 1400، لكن حدث نوع من التوازن. انتوا هتضربونا هنضربكم. هذه المرة وصول الصواريخ الى تل الربيع او ما يطلق عليه تل ابيب، وانها الصواريخ تطلع من فوق الكنيسة الاسرائيلي، وان الصواريخ تضرب النهاردة بيضربوا بوارج في ثلاث طيارات، طيارة اللي بيسموها في فلسطين الزنانة او طائرة الاستطلاع بدون طيار، ثم طائرة اباتشي النهاردة، وقبل كده كان طائرة F-16. هذا تغيير في المواد. انا اقول لك دلوقتي يا استاذ محمد، وهذا امر ليس بسر ايضا، ان اسرائيل الان تريد ان تستجدي هدنة، تطلب من امريكا، تضغط على امريكا
لتدخل أوباما قيل عشان الانتخابات، ويبدو أنه هو هيهزم يعني على ذك على هذا، يعني قام بهذه الحرب يعني منظر عشان
نتنياهو.
نتنياهو أعود إلى السادات، يعني كنت سألتك يعني عن السادات، قيل أنه هو خان القضية وباع القضية والعرب ساعتها قطعونا تماما، وطلع كارتر مباشرة بعد المسألة قال الآن ضمنت حياد أكبر قوة في المنطقة ضد إسرائيل. فهذا الحياد يعني أنتم تصرون عليه بعد ان وصلتوا الى السلطه؟
طيب هو الفكره، بس انا عايز بس اقول حاجه، انا وجهه نظري الشخصيه ان الرئيس السادات كان فلاح اراري. بمعنى ايه؟ بمعنى انه اراد ان يعطي اسرائيل اشياء هي في الظاهر يستطيع ان يعطيهم اياها، وسلام وتطبيع والى اخره، ولكني والله سبحانه وتعالى اعلم بالنوايا، لكني اعتقد ان الرجل لم يكن ليعطي. هذا قالته جهان السادات عندما قال لها وهو بيكلم كيسينجر، فبيقول له نتقابل في نص الطريق، فبتقول انا قلت له ازاي الرئيس تقول له نص الطريق، قلت لها يا جهان انا اريد ان افعل هذا ولكني لن افرط في شبر واحد من ارض مصر. لكن وبيجن قال كلمه مشهوره، حضرتك قلت كارتر بيقول، لكن بيجن قال كلمه مشهوره جدا، بيجن اللي هو كان شريك السادات في عمليه السلام ورئيس الوزراء الاسرائيلي الشهير، يعني قال ان الرئيس السادات اعطاني، اخذ كل سيناء واعطاني جمله من الاوراق، ولذلك كان لابد، انا بقى تفسيري لهذا انه كان لابد ان يرحل السادات عن مشهد الصوره وان ياتي مبارك لكي يكون كنز استراتيجي لاسرائيل عبر ال 30 سنه اللي فاتت.
سؤالي
على مساله الحياد، نحن لسنا في حياد. قال حضرتك المشاريع اللي موجودة، هناك ثلاث مشاريع موجودة في المنطقة، لابد أن نفهم هذه الصورة بهذا الشكل، لابد أن ينتبه المحللون أن هناك ثلاث مشاريع في المنطقة. مشروع الأمريكا الصهيوني الذي يريد تجزئة المجزأ، والذي يريد أن يستأثر بهذه الخيرات، والذي يريد اللي كتب عنه بيريس في الشرق الأوسط الجديد كتابه المشهور، لما كتب أن احنا عايزين نعمل بورصة، هذه البورصة تدار بعقلية إسرائيلية وبرؤوس أموال خليجية وبعمالة مصرية، لكن مين اللي يجني الأرباح؟ هو إسرائيل. هذا ما كان يراد إليه، لكن قبل الأزمة المالية، قبل التطورات اللي موجود. ثم هناك المشروع الشيعي الإيراني الذي يريد أن يفرض وصاية على العالم العربي وأن ينشر
ويتلاقى مع المشروع الصفوي الأمريكي الصهيوني الأمريكي.
هي الفكرة أن هذا مشروع يريد أن ينتصر، وهو ما عندوش أي مانع
يتحالف مع شيطان،
وهو بالفعل متحالف. يعني حضرتك لما تشوف مثلا العراق وما يجري في العراق، هناك تحالف مؤلن، يعني هذه ليست مسألة. الحكومة العراقية الموجودة الآن، نور المالكي وغيره، هي تدين بالولاء أولا إلى إيران، ثانيا فهذه مسألة معروفة. المشروع الثالث هو مشروعنا إحنا كإخوان مسلمين، الذي يهدف إلى أن تكون هناك وحدة عربية، أن تكون هناك وحدة إسلامية، أن تكون هناك خلافة على نهج الخلافة الرشيدة وعلى نهج النبوة كما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخلافة تبقى الدول موجودة زي ما هي، لكن تبقى في اتفاقية دفاع مشترك مفعلة، وساعتها إسرائيل وأمريكا لن تستطيع أن تفعل لنا الكثير. أن تكون هناك سوق عربية أو سوق إسلامية مشتركة، نستطيع أن تكون هناك حواجز جمركية، ما فيش ضرائب، أن حضرتك تستطيع التنقل من مصر تروح الكويت، تروح السودان، تروح كذا، تروح كذا، أن يحدث هذا التكامل بيننا وبين السودان وبين بقية الدول العربية، أن تكون هناك علاقات وأن تفتح الحدود بين هذه الدول، لكن كل دولة سياستها الداخلية مستقرة ما فيهاش أي مشكلة. هذا ما نرى، هذا هو مشروعنا.
بس في قضية هنا تواجهوها، إذا ما كان مشروعكم توحيد الأمة، أن العم سام لازم يدي التعليمات، وعلى ما سام لن يوافق على هذه الوحدة أصلا.
نعم، الأمم عندما تريد لا أحد يستطيع أن يقف أمامها. الأمم والشعوب، وخصوصا إذا حدثت عملية توأمة بين القيادة وبين الشعب. إذا حدثت هذه التوأمة، وهذا ما نهدف إليه في هذه المرحلة، أن يحدث هناك توأمة. حضرتك شفت ردة الفعل، حضرتك راضي عن ردة الفعل، أنا راضي إلى حد كبير عن ردة الفعل، الشعب المصري راضي، بل بيقول إن الرئيس كان أسبق لردة الفعل منا، وكان تحركه أسرع وكان تحركه أقوى مما كنا نتخيل. نحن الآن في فترة خطيرة جدا، إحنا لدينا فقط عمود واحد من أعمدة المؤسسة اللي تقوم عليها الدولة، عندنا فقط الرئاسة، ليس لدينا مجلس شعب يحاسب ويراقب ويتابع، ليس لدينا حكومة مستقرة تستطيع أنها تبني مشروعها خلال خمس سنوات. كمان خلال خمس سنوات، يعني عندما تكون هناك حكومة مستندة إلى أغلبية في مجلس النواب يعني كما سيالي، هذه الأغلبية تستطيع أن توفر لها هذا الغطاء، تستطيع كمان أن تقدم لي مشروع، هذا المشروع خلال خمس سنوات، هذا المشروع سيتم خلال خمس سنوات، لأن يكون عندي مجالس محلية. أنت بتشوف حضرتك على شاشات التلفزة بعض الناس بتطالب الدكتور مرسي بأنه عايز يرسف طريق معدي من قدامه أو أن المجاري ضرب، هذا ليس له علاقة برئيس الجمهورية. نحن نريد ألا يكون هناك فرعين جديد، نريد رئيس الجمهورية أن يكون مهمته أن يهتم بالدفاع، يهتم بالسياسة الخارجية، يهتم بالقضايا الاقتصادية الكبيرة، ببعض قضايا التشريع، بكذا، بالفصل بين السلطات إلى آخره. ولكن هناك من يشرع، هناك من يهتم بالقضايا اليومية، الأوتوبيسات، المشاكل اللي حضرتك شفت
في المقابل. هناك اعتراض على أن ديوان الرئاسة، ديوان المظالم بيبقى في الرئاسة، له أصل في الرئاسة. يعني قال لك ديوان المظالم ده المفروض إن هو في الوزارات في المحافظات.
نحن الآن في فترة انتقالية، ليس هناك مشكلة خالص. يعني إحنا لما نيجي نستطيع أن إحنا نقدم تجربة، هذه التجربة تنجح تفشل، تنجح بدرجات تفشل بدرجات، هذه ليست مشكلة. لكن لابد علينا جميع، يعني حضرتك تعلم أن هناك الآن الأحزاب السياسية في مصر لا تريد لمصر، بعض الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المشهورة اللي كانت منتمية للنظام السابق ومعروف انتمائها للنظام السابق ومعروف دعمها للمجلس العسكري ومحاولة إبقائه لأطول فترة ممكنة، واللي كانت وراء حل مجلس الشعب، واللي كانت وراء عدم عودة مجلس الشعب مرة أخرى، بعض هذه الحركات معلوم أنها تأخذ أموال من إيران. إيران تريد أن يأتي تيار، هذا التيار يعادي ولو في العالم فقط يعادي إسرائيل، ولكنه لا يعادي هذا التيار، ويتسامح مع نشر التشيع ومع وجود الحسينيات في مصر.
سأأتي على هذا السؤال.
وهناك أيضا دعم عربي لهذه الحركات، وهناك دعم أمريكي ودعم صهيوني.
سأأتي على السؤال العلاقة مع إيران، مؤسسة الرئاسة كيف تراها؟ فدا الكرام، فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم وهذه الحلقة من ما بعد الثورة بعنوان السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة.
ماشي.
إلا وجهه كلها لك من ترابها والترابها.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أجدد لضيفكم الكريم الأستاذ عصام علي، الكاتب عضو يعني المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة. أجدد لك التحية عصام.
أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. عايز أسأل، مهم أن يكون الرئيس منتخبا وفي المقابل الشعب يعني الذي أتى به لابد وأن له رأي في معادلة السياسة الخارجية، كيف ترى هذه الأطروحات؟
أفتكر الشعب المصري يعني لن تختلف سياسته عن سياسة هذا الرئيس المنتخب، إن الرئيس ده جاي بإرادة شعبية وبرنامج، هذا البرنامج عرضه على الناس، والناس بفضل الله سبحانه وتعالى اختارت هذا الرئيس. الآن نحن في فترة نستطيع أن نسميها فترة توأمة بين الرئاسة وبين الشعب ومطالب الشعب. لا أتحدث عمن يتحدثون في الاستديوهات المكيفة وأن بعضهم ليه أجندة وبعضهم ليه مصادر أموال ومصادر تمويل وغسيل أموال، وحضرتك تعرف في هذا الموضوع أكثر مني بكثير. لكن الشعب يريد أن يحقق سياسة خارجية متوازنة. إحنا بطبيعتنا شعب منفتح، إحنا بطبيعتنا شعب حبوب زي ما المصريين بيقولوا، نحب يبقى لنا علاقات بكل الناس، نحب إن إحنا
علاقات ما بنكرهش حد
على الإطلاق. لكن في نفس الوقت من يريد أن يضرب ظهورنا نتصدى له، من يريد أن يغدر بنا نتصدى له. ولذلك إحنا مشكلتنا مع اليهود ليست مشكلة مع اليهود كيهود وأصحاب ديانة وإلى آخر، رغم أنهم يعني لديهم الكثير من المشاكل التي يثيرونها في كل مكان، حتى أن خروجهم إلى فلسطين جاء بسبب مشاكلهم اللي كانوا عاملينها في أوروبا، أراد الأوروبيون أن يتخلصوا منهم في هذه
من هذه الزبالة، كانوا زبالة
بالضبط. لكن في النهاية نحن بسبب هذه المآسي التي وهي بسبب هذه الراحة. مشكلتنا مع إيران سببها برضو هذه المسألة، محاولة نشر التشيع، محاولة اختراق الأمة بأكثر من شكل
تصدير الثورة،
طبعا تصدير
أخذ ريادة من مصر أصلا.
نعم.
يعني
طبعا طبعا. وهذه مسألة غاية في الخطورة. ولذلك حضرتك لما تيجي تقول لي مثلا على المزاج الشعبي، المزاج الشعبي يريد أن مصر ترجع قائدة للأمة العربية، ترجع قائدة للأمة الإسلامية، ومصر في طريقها إلى هذا. ولذلك من الأمور التي أنا شخصيا أخذها على دكتور مرسي للأسف الشديد هو أنه استجاب للضغط الإعلام المصري وأصحاب الاستديوهات المكيفة عندما قالوا له أنت بتخرج بره وبتكلف البلد فلوس وبتاع والسياسة الداخلية. الحقيقة ان الدكتور مرسي عندما بدأ بزياراته سواء كانت زيارته للمملكة العربية السعودية ثم بعد ذلك لأثيوبيا ثم بعد ذلك للصين ثم الاتحاد الأوروبي وفي إيطاليا وواء إلى آخره، استطاع الدكتور مرسي في هذه الفترة القصيرة أن يعيد الكثير جدا جدا للدور المصري عربيا وإفريقيا وعالميا. هذه المسألة كانت مسألة لابد أن يكون لها تتمة. الدكتور مرسي لما كان بيذهب كان بيجلب استثمارات، يعني فترة 9 زيارات استطاع أن يجلب حوالي 10 مليار دولار اللي احنا نحتاجهم.
وقيل أن في الاتحاد الأوروبي يدينا 5 مليار
والصين 5 مليار. نعم والصين 5 مليار دولار. ثم العلاقة طبعا المشتركة بيننا وبين تركيا ولا تنسى.
طب يعني في 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 شيء غريب جدا يعني أنا حزين منه، لما اليونان
نعم
جت لها الأزمة الاقتصادية 200 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي اتفضل لتتعافى ولم تتعافى. في مصر بعد الثورة ما في الدولة العربية ادتنا، يعني قطر كان 500 مليار دولار وديعة وافرجت عنها قريبا، السعودية وعدت باربعة وتمنمية مليار دولار اللي احنا رايحين نستلفها من صندوق النقد رغم عندها فائض في الاخر يعني لحسوا كلامهم زي ما بيقولوا. يعني لماذا ونحن امة بلغة واحد دين واحد عرق واحد يعني جغرافيا واحدة كما يقال حينما نجد مصر ضعيفة لم يساعدها الأشقاء العرب المسلمين، وفي المقابل اليونان الذي تجمع الاتحاد الأوروبي 24 دولة ما بيجمعهم شيء حتى الدين نفسه تلاقي فيه مذاهب وعرقيات مختلفة ولغات مختلفة غير ذلك. 200 مليار دولار احنا فين من اللي بيحصل ده؟
هو اسم محمد يعني هذه ضريبة تدفعها الشعوب وتدفعها الأنظمة التي تريد أن تنصاع لمرجعياتها الدينية. حضرتك هذا ديدا ما كان قبلنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام عندما صدحوا بهذا الدين وهو الحق وكانوا يعلمون الحق. يعني أبو جهل كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه نبي وكان يرى من العلامات والمعجزات والأدلة وكان يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته، وما زال لم يؤمن به لأن هناك اختلاف في المصالح. هنا أيضا اختلاف المصالح بين هذه الأنظمة الموجودة، حضرتك تفضلت بالإشارة إلى بعضها وغيرها الحياة كتير. هذه الأنظمة لا تريد هذا النموذج المصري، لا تريد أن تكون هناك انتخابات وأن يكون هناك حتى بالكلام الشرعي بيعة، لا تريد أن يكون هناك رئيس منتخب، لا تريد أن تكون هناك منظمات منتخبة، لا تريد أن تكون هناك شفافية، لا تريد أن تكون هناك محاسبة. إحنا في الدستور الجديد اللي موجود ده ميزانية رئاسة الجمهورية هتبقى معروضة على مجلس النواب، ميزانية رئاسة الجمهورية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. لم يعود هناك شيء خافي على الشعب، لن يعود هناك شيء خافي على الشعب. الجميع يخشى من أن يتحول هذا النموذج في الشقيقة الكبرى مصر ثم يبدأ
مصلحتهم اللي مصر تقول، لأن كده كده حينما تستجب الأعداء من الخارج من أي طرف بيهزم في مصر.
نعم هذا صحيح،
فمصر حماية العالم السني كما أقول أراضي الدائمة.
هذا صحيح بس هذا من وجهة نظر حضرتك، لكن الآن لا زالت هناك ثورة مضادة. وصلت ذروة هذه الثورة المضادة أن مرشح هذه الثورة المضادة خد 48.3 من 10. هذا أمر خطير للغاية. هناك الكثير ممن يرتقون المنابر الآن، منابر الإعلامية أقصد يعني، ويتحدثون إلى الناس في هذه الاستوديوهات المكيفة اللي بتعمل يعني كثير جدا من القنوات غسيل أموال زي ما حضرتك تعلم. هذه القنوات تقود ثورة مضادة، كل قرار يصدر عن مؤسسة الرئاسة أو عن الحكومة
حتى لو في صالح الشعب يقولك ليه يعني زمان كانوا بيتلقوا القرارات
ولا أحد يتحدث.
طيب أقول للسياسة الخارجية معلش عشان بس ما نطلع يعني أهم ملفات السياسة الخارجية المية.
نعم طبعا
ماذا يفعل فيها تفعل فيها الحكومة الآن؟
فكرة طبعا إحنا يعني رئيس الوزراء اللي موجود الآن كان هو وزير الري في الحكومات المتعاقبة للمجلس العسكري من بعد الثورة مباشرة، من بعد 12/2 مباشرة أو من بعد 11/2/2011. وهذا الرجل له يعني هو أصلا يعني أكاديمي ودرس هذه المسألة وله يعني إسهاماته الكبيرة جدا في حل هذه المشكلة. الحقيقة إن كان من المسائل الشديدة الأهمية إن الدكتور محمد مرسي أول زيارة تم خرج بها خارج الدول العربية وخارج يعني بعد ما طرح السعودية وأدى المناسك هناك وقابل عاهل المملكة العربية السعودية إنه توجه إلى أثيوبيا. وبالفعل بدأ حتى يبقى فيه مبادرات، هذه المبادرات حتى سبقت وجود الدكتور محمد مرسي اللي هي المبادرات الشعبية. نحن لا نريد أن تنفرد إسرائيل بهذه الدول اللي هي منابع النيل زي بوروندي وزي تنزانيا وزي أثيوبيا والحبشة وما إلى ذلك. هذه المسألة غاية في الأهمية، ولذلك هناك الآن تدبر الاستثمارات، نشجع رؤوس الأموال أن تذهب وأن تستثمر هناك. حتى لما مات زناوي اللي هو كان رئيس الوزراء اللي هناك راح وفد رفيع المستوى وكان على رأسه معالي رئيس الوزراء هشام أنديل وراح وأدى يعني
إذا في تحرك
طبعا التحرك
السودان وانفصال السودان طبعاً. يعني هناك إيران تعمل الآن في السودان هناك سلاح يأتي من السودان ربما إيران متورطة فيه، يعني المخابرات تعلم هذا يعني، أو ربما معلومات يعني ستأتي بعد ذلك وثائق. طيب لماذا يترك السودان نهبا لإيران ونحن نعرف أن السودان أمن قومي مصر؟
نعم، هو السودان ومصر دي وحدة وادي النيل، ده بالنسبة لنا إحنا شريان المية شريان الحياة اللذيذ، وهذا ليس كلاما بالمناسبة نظريا يعني، لكن فكرة إن إحنا نصل مع السودان إلى مرحلة التكامل التام والتوأمة التامة وأن تعود وحدة وادي النيل مرة تانية، هذا هدف أسمى نريد أن نطبقه الفترة. وده كان مباشرة بعد الحكومة ما تواجدت مادة، حضرتك تعرف اللي هم عملوا طريق، هذا الطريق بحوالي 250 كيلومتر، احنا تولينا رصف فيه حوالي 200 كيلومتر والسودان رصفت حوالي 50 كيلومتر. هذا الطريق إن شاء الله بإذن الله سيكون. دكتور مرسي لما كان في إيطاليا طلب من الإيطاليين أن يكون هناك قطار، إن هم ينشئوا لنا قطار بأموال، يعني إن هم ينشئوا قلنا قطار، هذا القطار فائق السرعة يخرج من الأسكندرية ويصل إلى السودان. هذا إن شاء الله بإذن الله سيمثل رئة، هيجي لنا من هناك إن شاء الله الثروة الحيوانية الموجودة طبعا وهكذا. مشروع إن احنا نزرع 2 مليون فدان قمح هناك برضو في السودان، هذه مسألة نحن لا نترك. لكن أنا بس عايز أشير لحضرتك إن مسائل الأسلحة وهذه المسائل المخابراتية لا يتم، يعني حضرتك تعلم أكثر مني، لا يتم تداولها يعني في الشأن العام.
لكن أنا أطمن من السودان،
لا
ما أعتقدش إن السودانيين يستهدفونا، إنما اللي يستهدفنا المعشش في السودان.
لا انا لا اقصد
يعني
هذا،
مسألة بديهية.
لا انا لا اقصد هذا، انا اقصد ان عمل المخابرات دائما يتم سري، يعني مخابراتنا احنا تعمل في هذا الملف وتعمل على اعلى مستوى ويعني في اتجاهات كثيرة الحقيقة، ولكن هذا الكلام يعني عارف حضرتك عمل المخابرات لا يتم الاعلان عنه، يعني الا نعرفه بقى من التاريخ.
لا نقول معلومات، انما نقول تحليلات.
لا نحن هنا لكن انا بقول لحضرتك ان المخابرات، انا باكد لحضرتك ان المخابرات تعمل على هذا الملف، وان هذا الملف من اهم الملفات التي تولاها الان المخابرات المصرية، خصوصا بعد بعض التغييرات اللي تمت فيها بعد وجود دكتور مرسي وبعد حادثة.
إيران، قلنا مدى علاقة مصر بإيران يعني، وهل يعني سؤال مطروح ومعروف بعد زيارة الرئيس مرسي.
نعم، هو بس الفكرة زيارة الدكتور مرسي كان بيقر الحكتين، حكتين غاية في الأهمية، وكان يصدح بكلمة الحق هناك في عقر دارهم. فأول حاجة التردي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وكانت هذه بمثابة يعني رصاصة أطلقت على قلب هذه الدولة الشيعية، هذه الدولة يعني المبتدعة، وكان هذا موقف يعني حمده له حتى الذين كانوا يعترضون على هذه الزيارة، وهم كثر في مصر الحقيقة ولهم تأثير، وهذا التأثير واضح وجلي. ثم المسألة الثانية أنه تحدث عن مسألة سوريا وأنه لابد أن يعود الحق، وطبعا إساءة الترجمة مش إساءة الترجمة، هذا لا يضر بالموقف، هم عملوا هذا. لكن
لا بس كان المفروض الرئاسة المصرية تطلب اعتذار رسمي يعني البحرين
وهو
عشان الكلمة
وبالفعل البحرين طلبت هذا الاعتذار.
ليه مصر ما طلبتش بقى رغم يعني ان هي المسألة خاصة بالرئيس والرمز؟
نعم انا يعني الحقيقة ليس لدي يعني معلومة عشان بس ما اقولش حاجة، ولكن اذا لم يتم هذا فانا مع حضرتك انه كان يجب
ان تواصلوا معنا عبر الهاتف التي ستجدونها تباعا على الشاشة في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم. فنرجع
محمد بقى. كمان نحن في مصر لسنا يعني مهرولين لان تكون هناك علاقة مع ايران، وان هذه العلاقات لابد ان يكون لها اطار، هذا الاطار يعني يسمح بان تكون هناك علاقات، هذه العلاقات يعني متوسطة القيمة نستطيع ان نحلحل منها خلالها المشاكل، ولكنها لا تسمح باي نفوذ. ونحن كمسلمين سنة في مصر سواء كنا إخوان أو سلفيين، سواء كان حرية وعدالة أو نور أو بقية الأحزاب الإسلامية أو غيرها، سنتصدى بكل قوة لأي محاولات للهيمنة والسيطرة والاختراق الأمن القومي المصري، لأننا ليس لدينا أهم شيء في الدنيا كلها أهم من عقيدتنا التي نضحي بكل شيء من أجلها.
معاوية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ محمد؟
الله يكرمك، تفضل.
والله يا أستاذ محمد أنا هقول بس كلامي على طول بسرعة، بس أنا شايف إن مصر بلدنا موقف مشرف، لكن لدينا أستاذ محمد صابر نقطتين. أولاً النقطة الأولى إن إسرائيل أقسم لك بالله أنها قامت بحرب على حماس من أجل لفت الأنظار عن عميلهم الذي باع الجولان وكان كلب حراسة لهم وهذه سنة 40 عام بشار الصفوي وما يفعله بالشعب السوري، طبعا أنت عارف موقف حماس من الثورة السورية. النقطة الثانية، انظر كيف تضرب إسرائيل غزة وكيف يضرب الجيش الصفوي والنصيري أهل سوريا، وستجد فرق كبير في المعاملة بين معاملة اليهود لأهل غزة كآدميين ومعاملة الصفويين الشعب السوري كغير آدميين. وقامت إيران وأجعجعت بأنها تسلح حماس وهي لم تسلحها، والصواريخ التي حصلت عليها صواريخ تم تهريبها من ليبيا وبعض الصواريخ من مصر، ولم نرى إيران طرقت صاروخ واحد لحزب الله الصفوي الذي قتل منه في سوريا أكثر ما قتل منه في حرب لبنان إسرائيل مثل أبو العباس وأبو زين العابدين، فأصبحوا يقولون عمليات جهادية ضد أهل السنة وأن قتلهم كانوا بعمليات جهادية ضد أهل السنة. وليه طلب منك يا أستاذ محمد، أنت تعرف الأستاذ طبعا سائر السوري المناضل قل له لماذا لا تتحالفون مع قوات وحركة مجاهد خلق الإيرانية التي تكره خميني ونجاد؟ ويعني في مثل بيقول لك ايه، عدو عدو صديقي.
وصل اخونا معاوية حتى لا تترك الفرصة لغيرك. ادريس من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخفض صوت التلفزيون من فضلك، اخفض صوت التلفزيون تسمعني اسرع.
حياك الله.
حياكم الله، تفضل.
نجوس ايران هم من اخروا، هم من اخروا تحرير فلسطين،
ايران
تحرير فلسطين بمؤامرتهم على العرب.
شكرا. يزيد السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
كيفك استاذ محمد؟
خير الحمد لله، تفضل.
انا الصراحه انا عاشق قناه الصفا، اكلمك من منطقه تبوك السعوديه. اولا اقول لك مهما يعني مهما قال الرؤساء حكام ملوك جبنة سموا ما اللي تبغى، احنا قلوبنا مع بعض، سواء كنت في السعوديه في مصر في سوريا. لكن الأخ المصري تدخل أول واحد، فعلا هو صادق بكامل قاله، يعني فرق تسود. وإن شاء الله أنكل مرسي أنا أطلب منك حاجة واحدة بس، يعني لسه ترى فيه لسه يعني تبغى إخوان موجودين، تبغى سلفيين. يا أخي إحنا مسلمين، أنت ما عليك إلا نبغى قائد، الأمة يبغى لها قائد قوي مش حريم، في عندنا قادة حريم.
شكرا أبو عبد الرحمن. شكرا أبو عبد الرحمن من ليبيا، شكرا يزيد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
يعني وطي صوت التلفزيون يا أبو عبد الرحمن عشان تسمعني أسرع بالمصري. وطي صوت التلفزيون، أخفض صوت التلفاز، تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل أنت معي الهواء.
كيف حالك يا أستاذ محمد؟
خير الحمد لله، تفضل.
يا أستاذ محمد أسأل الأخ اللي أمامك الآن.
تفضل.
اسال الاخ اللي امامك.
هاتي سؤالك، تفضل.
اسال الاخ اللي امامك، من ادخل علينا الرهله؟ من ادخل علينا الرهله؟ ثم من قتل، من قتل العسكريون في 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 سيناء؟ من قتلهم؟
ها؟ الرافضه.
الحادث الذي بعده ليس حادث السياره لما قتلوا، قتل من قتلهم؟
شكرا اخي ابو عبد الرحمن من ليبيا معنا. طيب نوقف الصلاه عشان عندنا فقط دقيقتان للختام. يعني عموما الرؤى واحده، انت حضرتك قلت ان في تقارب مع ايران، بس هيبقى احنا حاكمين المساله من الداخل
فقط، يعني مجرد علاقه
من الناحيه الاقتصاديه
طبعا.
طيب يعني كان دايما انا اردد واقول هذا رايي، قلت على قنوات اخرى وتدخلت تليفونيا معها، ما فيش داعي ذكر اسمها، ان الافعى خارج البيت، فاذا بي ادخل الافعى واجمع ابنائي وزوجتي واقول لهم هذه افعى تلدغ ولدغتها مميته.
نعم صحيح.
هل عندي عقل؟
نعم.
فاذا اتركها خارج البيت حتى لا تشغلني انا واولادي في حراستها ومؤامراتها. الخلايا نفسها بتاع ايران وحزب الله لم نجدها الا في عالمنا الاسلامي.
نعم.
لم نجد ولا خليه لا في امريكا ولا في اسرائيل.
صحيح.
طيب نكمل بس اخونا معاويه طرح طرحين، سوريا وعلاقه ما يحدث بغزه.
انا اعتقد ان طرحه وارد جدا،
وارد
جدا ان يكون هذا صرف نظر عن بشار لكي يعني يستطيع ان يفعل هذا، خصوصا ان بدا يحدث تراشق ويحدث بعض اشياء يعني.
طيب اخونا ادريس من المغرب كان بيتحدث برضو عن نفس المشروع، ايران اخرى وتحرير فلسطين وغير ذلك. الامه تحتاج لقائد، اخونا من تبوك يزيد.
الامه تحتاج الى قائد، هذا حقيقي، ونحن نتبشر. احنا امبارح بالامس فقط كان موجود اردوغان في مصر، وكان موجود دكتور محمد مرسي. دكتور محمد مرسي صار له في الرئاسه فقط 3 أشهر او 4 أشهر بكثير خالص، استطاع خلالها ان ينجز ما لم ينجزه اردوغان في 8 سنوات. استطاع ان هو يعيد لمصر الحكم المدني بصحيح، وان هو ينحي المجلس العسكري. نتوقع منه الكثير، وانا يعني ابشرك ان شاء الله في الفتره القليله القادمه ستكون هناك اجراءات يرضى على الشعب المصري كله وتعيد الثوره الى مسارها الصحيح.
ابو عبد الرحمن من ليبيا بيتهمك التهمين، من ادخل علينا الرافضه ومن قتل العسكريين في سيناء؟
هو فكره بس من ادخل
على اساس انه إن من ادخل الرافضه، وبالتالي الرافضه هم اللي قتلوا العسكريين في السماء، ده توقعه في سيناء.
فكره يعني فكره الرافضه وفكره الشيعه وهم موجودين، الدكتور مرسي لم يصل له في الحكم سوى اربعه شهور.
لا، وبيتكلم على توجه للجماعه يا اخوان.
لا على الاطلاق، على الاطلاق. انا
على اساس ان عندكم تقارب مع ايران كان هذا رايه. يعني
هذه المساله، بص حضرتك، من دعا الى التقارب، كثير جدا من الائمه دعوا الى التقارب، وكانت دائما النتيجه بتكون يعني في غير صالح هذا التقارب، يخرجوا بنتائج هذه. لكن احنا لما نيجي نتكلم في مسألة السياسة لا تستطيع أن ترفض أحد على المال.
طيب. نصف دقيقة.
تفضل.
طرد الدكتور مورسي السفير الإسرائيلي
نعم.
من غزة.
نعم.
يعني عشان أحداث غزة.
نعم.
ولم يطرد السفير السوري إلى الآن نعم. رغم يعني نعم. ما قتل في سوريا.
نعم. نعم.
فما الفرق بين الدم الغزاوي والدم السوري؟
أنا لن أتحدث عن الفرق بين الدم الغزاوي والدم السوري. أنا أضم صوتي لصوت حضرتك وأطالب بطرد السفير السوري من مصر شكراً. الآن وليس بعد دقيقة واحدة.
أشكر ضيفي الكريم الأستاذ عصام محمد الكاتب وعضو المؤتمر عام لحزب الحرية والعدالة. شكرا جزيلا لك، شرفتنا عصام.
الله يخليك.
أشكره لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة، كانت بعنوان السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة، تناولنا فيها بعض الملفات لكن لم يتسع الوقت لباقي الملفات وهي كثيرة. نتمنى وندعو الله أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، وأن تعود إلى ردادتها لأمتها، وأن تكون حامية كما أقول وأردد دائما للعالم السني كما هو في عين جالوت وفي حطين وغيرها من معارك الأمة الكبرى خرجت من مصر بتحالف الشاميين. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممال،
إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره